على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتفضل وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، ومن إليه وجوهنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم وإرثهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم ومن لم يرضى بلعنهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. سيدي يا بقية الله، جمعة تمضي وجمعة بعدها، والأيام تجري والسنون تترى، ولا خبر يا ابن رسول الله، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب يا ابن رسول الله. اليوم ننتقل إلى الرواية السادسة، وهي رواية طويلة، ربما نقضي أكثر وقت المجلس في مطالعة هذه الرواية الشريفة. وهذه الرواية الشريفة ينقلها صاحب كتاب الغيبة عن كتاب الكافي الشريف لشيخنا أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه. الرواية مروية عن إمامنا الثامن الولي الضامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكلام الإمام قاله في يوم الجمعة، ونحمده تعالى أن نقرأ هذه الرواية أيضا في يوم الجمعة، وهذه توفيقاتهم ومننهم التي لا نتمكن من إحصائها وعدها، نراها صباح مساء. الرواية عن عبد العزيز ابن مسلم، نقرأ في هذا المجلس في هذا اليوم الرواية بتمامها، عن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها، فدخلت على سيد الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس في ذلك، فتبسم عليه السلام ثم قال. الرواية هذه من الروايات الشريفة التي تحدثت عن جانب من جوانب مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل عليه في حجة الوداع وهي آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، لم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قول الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينا. فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله وهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة منزلة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة، والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي. قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي صلى الله عليه وآله. فقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله عز اسمه على رسم ما فرضه الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام؟ فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام؟ نأتي على شرحها. ليس فقط في أبناء العام الذين يختارون شخصا غير الإمام، حتى هذا الكلام موجه للشيعة، هؤلاء الذين يريدون أن يحددوا وصف الإمام بأوصاف تتناسب والقابليات التي يحملها كل منا على رغم قصورنا وتقصيرنا. الجهال هنا ليس موجهة فقط إلى أبناء العامة في الرواية الشريفة، سيأتي الكلام في الرواية وحينما أتعرض لشرح مطاوي الرواية الشريفة يتضح لك هذا المعنى والمقصود. يقول عليه السلام إمامنا أبو الحسن: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين صلوات الله عليهم. إن الإمامة زمام الدين ونظام أمور المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة هي أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام، بالإمام لا بغيره، بالحجة ابن الحسن، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. هذه تتم به بولائه لا بغيره. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. وخسئت الأيدي وخسئت الأبصار أن تدور في فناء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظما والنور الدال على الهدى والمنجي من الردى. وهل غيرك سيدي يا ابن الحسن والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك لعنة الله عليه. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. ثم يقول إمامنا متسائلا فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هل يتمكن أحد أن يدرك شيئا وشأنا من شؤوناته صلوات الله وسلامه عليه؟ خسئت العقول، خسئت الحلوم، تصاغرت الأفكار عن الوصول إلى فناء ساحته المقدسة. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيار؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون. هذه كلمات إمامكم الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعية البلغاء. عن أي شيء قصروا وعجزوا وعجزت الأدباء وعية البلغاء؟ عن وصف شأن من شأنه. هذا كله، هذا العجز وهذا التقصير عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله؟ وهذا الذي تعجز كل هذه القابليات عن وصف شأن من شأنه، فكيف يوصف بكله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا وهو بحيث الناجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل، فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزداد منه إلا بعدا. لقد راموا صعبا وقالوا إفكا، وضلوا ضلالا بعيدا، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى اختيارهم، رغبوا يعني تركوا الذي يختاره أهل البيت. تارة يكون الترك أن تركوا الإمام إلى إمام آخر هم نصبوه، إلى إمام من أئمة الطواغيت، وأخرى تركوا الوصف الذي أراده أهل البيت للإمام عليه السلام. أهل البيت ذكروا أوصافا، ذكروا مقامات للإمام المعصوم، وهناك من هو في الشيعة ومن الشيعة من يعرض عن هذا الاختيار، لأن جنابه مذاقه ومزاجه لا يتحمل هذه المعاني ولا يتقبلها بحسب قياساته العقلية البائرة الحائرة الناقصة التي يرجع إليها. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية يعني إلى آخر الآية الشريفة. وقال: ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أم قالوا سمعنا وعصينا، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله، ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله، والرضا من الله عز وجل شرف الأشراف والفرع من عبد مناف نام العلم كامل الحلم مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه أو حكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقوله في طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن صواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم الله تعالى ونقتهم وأتعسهم، فقال جل وعز: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تم الحديث الشريف وتمت الرواية الشريفة المروية عن إمامنا الثامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ما بقي من الوقت أبين ما أتمكن من بيانه في هذا اليوم لمعاني بعض فقراتها الشريفة. عن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمرو، ومرو في السابق في زمن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه كانت من مدن خراسان، أما في زماننا هذا الآن لا تسمى مرو وإنما معروفة بمدينة ماري في الوقت الحاضر، وهي من المدن التي في دائرتي وتحت سيطرتي ما تسمى الآن بجمهورية تركمانستان. تسمى الآن بمدينة ماري، سابقا كانت تسمى بمرو، وهي من أكبر مدن خراسان آنذاك، ربما يمكن أن نقول عنها أنها عاصمة خراسان في ذلك الوقت. مدينة مرو وهي قريبة ليس في غاية البعد جدا عن حدود إقليم خراسان في زماننا هذا، مدينة مرو تطلق على مدينتين، هناك مدينة معروفة بمدينة مرو الروذ، وهناك مدينة معروفة بمرو الشاهجان. مرو الروذ هذه أيضا قريبة من مدينة مرو الشاهجان، أما مرو الروذ كلمة مرو، وإن كان هذا البحث ربما يخرجنا عن أصل الكلام في الرواية الشريفة، لكن بشكل سريع أشير إليه. كلمة مرو، من اللغويين من يقول أن مرو لها دلالة عربية، لها معنى عربي، ومن اللغويين من يقول لا، أن الكلمة أعجمية ولا بد أن يرجع إلى اللغات الأعجمية في فهم معناها ودلالتها. الذين قالوا أن الكلمة لها صلة في العربية ولها دلالة معينة في العربية قالوا المرو هي الحجارة البيضاء، وهذا فعلا في كتب اللغة العرب كانت تسمي الحجارة البيضاء التي يقتدح منها النار، أليس الناس يقتدحون سابقا النار عن طريق الحجارة، يضربون حجرا بحجر، الحجر الذي يختارونه لاقتداح النار يكون لونه أبيض، نوع خاص، غالبا الأحجار يمكن لو اصطدم بعضها بالبعض تصدر منها شرارة، تصدر منها حرارة. حرارة ونار، لكن هناك نوع من الحجر تصدر منه نار كبيرة يتمكنون من الاستفادة منها، هذا الحجر لونه أبيض، في لغة العرب يقال له مرو، يقولون إنه يكثر وجوده في هذه البقاع. على حال الآن الكلام ليس في جغرافية هذه المنطقة وفي محلها وأين تكون، فمرو في اللغة هي الحجارة البيضاء، هذا إذا كان الاسم كان اسما عربيا، أما إذا كان أعجميا المعنى يكون بشكل آخر. هناك مدينتان مرو الروذ، والروذ أيضا معربة، كلمة روذ أصلها رود، ورود في الفارسية تعني النهر، مرو رود يعني حجارة البيضاء التي تكون قريبة من النهر أو النهر الذي تجاوره أرض فيها حجارة بيضاء، عربت الكلمة فقيل مرو الروذ، وإلا أصل الكلمة رود في العربية، ومرو الروذ والذي ينسب إليها من المؤرخين أو من الكتاب يقال له المروروذي. ليس المقصود هنا من كلمة أو من مدينة مرو هي هذه المدينة، وإنما يراد المدينة الثانية التي يقال لها مرو، أو يقال لها مرو شاهجان في لغة الفرس، شاهجان شاه أيضا السلطان وجان الروح، لأن هذه المدينة كانت من أهم المدن يسمونها وكأنها روح السلطان باعتبار هي العاصمة في زمانها. والذي ينسب إليها إما يقال له مروي، الذي ينسب إلى مدينة مرو إما يقال له مروي وإما يقال له المروزي، وهذا النسبة نسبة ليس قياسية في لغة العرب، وإنما نسبة سماعية باعتبارها نسبة أجنبية، باعتبار المدينة أجنبية والنسبة كذلك على أساس اللفظ الأعجمي، كما أن الذي ينسب إلى مدينة الري قال له رازي، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع، لفظة الجامع يقصد منها المسجد الكبير، إما الذي تعقد فيه صلاة الجمعة وإما الذي تعقد فيه صلاة الجماعة الأكبر في البلد، أكبر صلاة جماعة إن تعقد؟ تعقد في هذا المسجد، يقال لهذا المسجد المسجد الجامع، وإما هو المسجد الكبير الذي يقع في وسط البلد يقال له المسجد الجامع. فاجتمعنا وأصحابنا، يعني بأصحابنا من الشيعة، هذا مقصوده الأصحاب يعني الشيعة، سواء في روايات أهل البيت حينما يقول كان أصحابنا يقولون يعني الشيعة، أو حتى في الكتب الفقهية وهذا قول الأصحاب يعني قول الفقهاء من الشيعة، وهذا قول وقال به أصحابنا في كتاب فقه مثلا، وتقرأ هذه العبارة قال به أصحابنا، يعني أصحابنا من فقهاء الشيعة. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في مثل هذا اليوم الذي نجتمع فيه الآن، في بدء مقدمنا، في بدء مقدم يعني في أول مجيء الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان. فأداروا أمر الإمام، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا في المسجد دار الحديث عن الإمام، من كان من الشيعة ومن كان من غيرهم من أنصار العباسيين أو من غيرهم، فأداروا أمر الإمام، أداروه في الحديث في النقاش، دار فيما بينهم الكلام والحديث، واحتدم الجدال حول هذا الأمر، وذكروا كثرة الاختلاف فيها، وباعتبار أنه ما اختلف في أمر كمسألة الإمام. الآن تقسيم المذاهب والملل والنحل، تقسيم الفرق، هذا الفرق التي تتوجه إلى الكعبة، فرق التي في صلاتها ما يقال لهم أهل القبلة، ربما قد يصح أن يطلق عليهم لفظ الإسلام أو قد لا يصح، على أي حال البحث في هذه المسألة فيه تفصيل، ظاهرا بحسب الأحكام الفقهية الظاهرية يمكن أن يطلق عليهم لفظ الإسلام، لكن نحن نستعير هذا المعنى، نقول أهل القبلة، هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبلة في صلاتهم على اختلاف الفرق والملل والنحل. ما هو الأساس في هذا التفرق؟ الأساس في هذا التفرق مسألة الإمام، هذا التشعب الذي حدث في الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الإمام. ولذلك يقول فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة الاختلاف فيها. فدخلت على سيد الرضا عليه السلام، ظاهرا الإمام ما كان موجود في الجامع، ظاهرا الإمام ما كان موجودا في الجامع، أو أن الإمام موجود في حجرة مثلا معزولة في الجامع. ولذلك يقول فدخلت على سيد الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس في ذلك، بينت للإمام، وهذا عبد العزيز يقول بينت للإمام أن الناس قد خاضوا، دخلوا في هذا، خاضوا يعني دخلوا تعمقوا وأطالوا الحديث وأكثروا الجدل والنقاش في هذه المسألة، في مسألة الإمام، من هو الإمام، كيف يختار، ما هي أوصافه، ما هي شرائطه، ما حدود ولاياته على الناس. فدخلت على سيد الرضا عليه السلام، وهذا إنما يستكشف من خلال حديث الإمام، باعتبار أن الإمام الرضا ماذا بيّن؟ بيّن الشرائط التي على أساسها يختار الإمام، ومن هو الإمام وفي أي بيت يكون، وما هي وظائف الإمام، وما هي حدود ولايات الإمام على الناس، وما هو حد الطاعة في الناس للإمام. هذا كله بينه الإمام في روايته الشريفة التي تلوتها على مسامعك قبل قليل. فهذا ماذا نكشف منه؟ نستكشف منه أن الحديث الذي دار في الجامع بخصوص هذه القضية، بخصوص هذه التفصيلات، لأن الإمام ذكر هذا الكلام جوابا لعبد العزيز ابن مسلم. فأعلمته خوض الناس في ذلك فتبسم عليه السلام ثم قال، فتبسم، هذا التبسم إما هو تبسم ازدراء لهؤلاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع ولا علم لهم به، ما هو تبسم ازدراء من الإمام عليه السلام، وإما التبسم هنا فاتح لحديثه فلا يكلم، فرزدق في وصفه للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، تبسم وظاهرة البشاشة وظاهرة طلاقة المحيا على وجه الإمام، هذه ظاهرة واضحة في وجه النبي الأعظم وفي وجوه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا التبسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يخفف من هيبة السائل، نتيجة باعتبار للسائل. ولذلك من جملة آداب استقبال الإخوان في الروايات الشريفة أنه إذا جاء الضيف إلى الدار، الروايات تقول بادروا إليه بالسلام وبالحديث، فإنه مذهول، لأن الضيف حينما يدخل إلى الدار يدخل عنده شيء من الحياة، أما حينما يجد صاحب الدار يقابله بالسلام الحار بالترحاب الأكيد يفاتحه في الحديث هو الذي يبدأ، حينئذ تنشرح أساريره. فهذا الأسلوب أيضا في المكالمة في المحادثة، حينما يتبسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وجه سائله لعله يريد أن يزيل شيئا من هذا الأمر لهيبة الإمام في قلب السائل. فأعلمته خوض الناس في ذلك فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم، هؤلاء إنما يبحثون على أساس جهلهم، والجهل جهلان، هناك من يجهل ويعلم أنه يجهل وهذا أمره هين، هو يجهل جاهل وهو يعلم أنه جاهل، يعد نفسه في الجهلاء وهذا الجهل هين، ولربما هذا الإنسان الذي يجهل ويعلم أنه جاهل ولا يعاند على جهله ربما يوفق في يوم من الأيام كي يتعلم كي يصل إلى الهدى، ومرادي كي يتعلم مرادي كي يصل إلى الهدى لا أن يدرس علم الرياضيات، ليس هذا مرادي، مرادي هنا في التعلم تعلم الهدى، مرادي هنا بالمعرفة معرفة الحق من الباطل، التمييز بين الغواية والرشاد، التمييز بين الضلال والهدى، تمييز بين الاستقامة والإعوجاج. يا عبد العزيز، أما الصنف الثاني من الناس أعاذنا الله من ذلك، وهذا الصنف متفشي أنه يجهل ويجهل أنه يجهل، يتصور أنه يعلم، وهنا يأتي العناد وهنا يأتي المرض الوبيل الذي يفتك في الإنسان، فيعرف الإنسان حينئذ عن طريق الصواب، يحرف الإنسان حينئذ عن جادة الرشاد وعن الاستقامة والهدى. ومن أين جاءهم العلم؟ والروايات الشريفة صريحة: ما كان من حق في أيدي الناس، فمن أين جاء؟ ما كان من حق في علم، في قضاء، في أخلاق، في فتيا، في دنيا، في آخرة، في كل شيء، في سياسة، في رئاسة، في أدب، في أي نحو من أنحاء المعرفة، ما كان من حق في أيدي الناس فهو من علي صلوات الله عليه، وما كان من باطل في أيدي الناس فهو من غيره، ما كان من حق وهدى في أيدي الناس فقد صدر من هذا البيت، والإمام يشير إلى بيته صلوات الله عليه، ما كان من حق فقد صدر من هذه الصدور المقدسة، من صدور آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فليشرق الحسن البصري وليغرب باقر العلم صلوات الله وسلامه عليه، لما حدثوه عن الحسن البصري وأن الحسن البصري يقول كذا وكذا، قال: فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف، فإن العلم وإن الحق لا يؤتى إلا من ها هنا، إلا من الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، خدعوا عن آرائهم، الخديعة والخداع، إما يقصد من الخداع في اللغة الحيلة والاحتيال، خدعه احتال عليه، وإما أن يقصد من الخداع الاختفاء، خدع عنه اختفى عنه، ولذلك يقال لبيت المرأة المخدع، لس في الروايات الشريفة أنه أفضل صلاة المرأة أن تكون في بيتها، وأفضل من ذلك في مخدعها، في مخدعها يعني في حجرتها الخاصة التي تختلف فيها وشؤوناتها، فالمخدع هنا يعني المكان الذي تختفي فيه بحيث أنه لا ينظر إلى ما يظهر من بدنها، ما يظهر من صوتها إلى آخره، فالخداع إما هو الاحتيال أيضا هو تخفية للعنف، والنفس المعنى بالنتيجة وأصل الخديعة الاختفاء. حتى إذا قلنا الخداع بمعنى الحيلة والاحتيال، هو الاحتيال ما هو؟ احتيال إخفاء شيء وظهر شيء آخر. خدعوا عن آرائهم، إما مراد خدعوا عن آرائهم، حجبوا عن آرائهم، وإنما حجبوا بسوء أعمالهم، بسوء سرائرهم، بسوء نواياهم، بخبث سجاياهم. حجبوا، خدعوا عن آرائهم، يعني عن آرائهم التي تكون حقة، عن آرائهم. لما يقال يخدع الإنسان عن رأيه، يعني عن الرأي الذي يكون سببا لسلوك الإنسان في طريق الصواب، في عادة الرشاد. وإما أنهم خدعوا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما هم يشعرون. يخدعون الله والذين يخادعون الله والذين آمنوا، يتصورون هكذا أن لهم القدرة على وما يخدعون إلا أنفسهم. وهذا المعنى تحدثنا عنه فيما سلف، كيف أن الإنسان يخدع نفسه، والإنسان يخادع نفسه بنفسه، والإنسان يمكر بنفسه وبنفسه. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء وإكمال الدين الذي أنزله الباري على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان من جهة الأحكام، ما كان من جهة الأحكام، وإلا فهناك كثير من الأحكام ما كانت مشرعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نحن الأحكام التي نعمل بها، هذه الفتاوى التي تعج بها الكتب الفقهية، هذه الأحكام التي يذكرها علماؤنا، هذه منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله. المنقول عن النبي ما هو إلا القليل 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 القليل، وإلا كله منقول عن الأئمة. أما هناك من يقول أن الأئمة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وآله، أنها كانت في زمن النبي، لكن الكثير من الأحكام قطعا، والكثير من التشريعات قطعا، وهذا أمر مقطوع به، كان في زمن الأئمة لا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. كثير من، فالمقصود من الإكمال هنا، المقصود من الإكمال، الإكمال بالإمام، لأن تمام الدين، لأن حقيقة الدين، لأن تفصيل الشرائع إنما هو عند الإمام عليه السلام، لا هذا الذي ذكره النبي فقط صلى الله عليه وآله. الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله ما كان يناسب ذلك الزمان، ما تحتاجه الأمة في ذلك الوقت. أما هناك أشياء استجدت بعد ذلك وحدثت بتغير، تغيرت بتغير الأزمنة، تغير الأمكنة، والنتيجة أيضا الأحكام أيضا يكون فيها شيء من الاختلاف باختلاف الأطوار والأدوار، ما يسمى بموضوع الحكم في علم الأصول، ما يسمى بموضوع له مدخلية كبيرة في فعلية الحكم على الإنسان، ما يقال له موضوع الحكم، والذي يعرفه الأصوليون بأنه مجموعة المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الحكم، له مدخلية كبيرة في مسألة الأحكام وتحديد الأحكام وتحقيق فعلية الأحكام في ذمة المكلف. لكن المراد من الإكمال، إكمال الدين، إنما هو بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، وليس إكمال الدين بالأحكام الشرعية، هذا من جهة. وحتى لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأحكام بكل جزئياتها إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، وبينها للناس، وأن الناس عملوا بها من دون ولاء الأئمة، هل كمل دينه؟ كمال الدين ليس بالأحكام الشرعية كما يتصوره البعض، كمال الدين بالولاء للإمام المعصوم عليه السلام. فلا النبي صلى الله عليه وآله بيّن تمام الأحكام في زمانه، باعتبار كثير من الأحكام لم يكن الناس قد ابتلوا بها، وإنما كان النبي يبين للناس ما يحتاجه الناس في زمانه. وهناك من التشريعات بينت في زمان خلافة سيد الأوصياء، وهناك بعض الأحكام تتغير. على سبيل المثال، أليس أمير المؤمنين عليه السلام فرض الزكاة على الخيول وكانت واجبة في زمانه؟ وهذا المعنى واضح في الرواية. أما في زمن النبي ما كانت الزكاة واجبة على الخيول. لكن هذه المسألة لا، ليس البحث في حدود الولاية الشرعية للمعصوم وفي مصادق هذا الأمر في الروايات الشريفة. هذا يخرجنا عن أصل المطلب، هذا يحتاج إلى بحث مفصل لوحده في مسألة حدود الولايات التشريعية للمعصوم ومسألة النسخ في الأحكام، نسخ الآيات ونسخ الروايات، يحتاج إلى بحث مفصل على حدة. لكن مرادي من هذا المثال أن سيد الأوصياء فرض الزكاة على الخيول، أما في زمن النبي ما كان هذا الأمر مفروضا، وأمور أخرى أيضا في زمان الأئمة، حتى في زمان أئمتنا الباقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمام يفرض الخمس على الشيعة وإمام لا يفرض الخمس على الشيعة. في زمان الإمام المعصوم مثلا، الآن مثلا الروايات التي كانت في زمان الإمام الصادق، نجد أن الإمام الصادق فرض الخمس في وقت معين وفي وقت آخر أباح الخمس للشيعة في وقت آخر. الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام الصادق فرضوا الخمس على الشيعة، ومن هنا علماؤنا يتمسكون بالروايات التي رويت عن الأئمة الذين جاءوا من بعد الإمام الصادق. وإلا لو أردنا أن نقف على روايات الإمام الصادق لكان الخمس مباحا للشيعة. بالنتيجة هذا التفصيل في مسائل الفقه في الأحكام الشرعية، إذا طولنا الكلام فيه قد يخرجنا عن أصل المطلب. مرادي هذا، مرادي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكمل الأحكام على كل تفصيلاتها، وإنما بين للناس ما يحتاجونه. وهكذا إمام زماننا عليه السلام لو خرج يبين أحكاما كثيرة ما بينها لا النبي ولا الأئمة. أليس يأتي بدين جديد؟ يأتي بدين جديد، لا يعني أنه يبدل الدين الإسلامي بدين آخر، وإنما هناك كثير من الأحكام تتناسب مع الزمان الذي يظهر فيه، ما بينت بتفاصيلها وبكل جزئياتها في زمان الأئمة لأن الناس ما كانوا يحتاجونها. فحينما يأتي الإمام يأتي بكتاب جديد، لا يأتي بكتاب جديد، وإنما يأتي بتفسير جديد للكتاب، ويأتي بدين جديد، ويأتي بأحكام جديدة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الأحكام التي تتناسب والزمان الذي يظهر فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة واضحة لمن كانت له أدنى مسكة بأحاديث أهل البيت، لمن كانت له أدنى خبرة في فقه أهل البيت وفي روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فليس كمال الدين في أن النبي بين تمام الأحكام، النبي بين الأصول العامة، أما الفروع والجزئيات والمستجدات بينت بعد ذلك في زمان الأئمة، باعتبار أن حاجات الناس تختلف، شؤونات الحياة في تبدل وتغير، إما نحو الأحسن وإما نحو الأسوأ، التبدل والتغير في حياة الإنسان، الظروف الحاكمة والمحيطة بالإنسان، هذه بمجموعها لها مدخلية في تحديد نوع الحكم الذي يصدر على الإنسان وتتحقق فعليته في ذمة المكلف وفي ذمة العبد. فكمال الدين، كمال الدين بالإمام، النبي أكمل الدين، الله أكمل الدين بالإمام، أكمل الدين بالولاء للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وكمال الدين في كل زمان، كمال ديننا الآن هو الولاء، هو الانصياع، هو الطاعة، هو التسليم، هو التبعية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كمال الدين هو هذا، ليس كمال الدين في المسائل الشرعية. المسائل الشرعية مسائل فرعية، مسائل الشرعية جزء من الدين، أما كمال الدين الحقيقي وأس الإسلام النامي، هو الأس النامي لكل شيء أساس، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وأساس الإسلام حبنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. والشيء من دون أساس ينتهي، شيء من دون أساس يدمر. أما أساس الإسلام ما هو؟ هذا الأساس، هذا الأساس الثابت، وهذا الركن الوثيد الذي لا يتزعزع، هذا الركن الوثيد وهذا الركن الوثيق هو الولاء للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، وهو صمام الأمان للإنسان في الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية. ولاحظتم الأوصاف التي ذكرها إمامنا الرضا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أنه جعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ظاهرا في كل شيء. ما من شيء من الكمال، ما من شيء من الجلال والجمال إلا وكانت حقيقته في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بل الإمام حقيقة الكمال، ليس الكمال في الإمام، بل الإمام حقيقة الكمال، بل الإمام حقيقة الجمال والجلال، بل الإمام الحقيقة الساطعة، النور المجلل. ألم يقل هو الإمام الشمس الساطعة المجللة بنورها العالم؟ والعالم ليس الكرة الأرضية فقط، العالم يعني كل الوجود، يعني كل الخلق. فالإمام هو الشمس الساطعة المجللة، مجللة جلله غطاه، جلله غطاه، غطاه بحيث ما ظهر منه شيء. فالإمام هو الشمس الساطعة المجللة بنورها للعالم. ولذلك هذا المعنى نفسه في حديث الإمام الحجة، أنه كيف يكون الانتفاع بالإمام في زمان الغيبة؟ ألم يقل أن الانتفاع به كانتفاع الناس بالشمس، غيبها السحاب عن الأبصار. يبقى الإمام هو الشمس الساطعة التي ينفذ نورها. رأى الناس هذه الشمس بأعينهم أم لم يتمكنوا من رؤيتها؟ تبقى نورية الإمام هي النورية النافذة في الحياة، تبقى نورية الإمام هي النورية النافذة في الوجود، في عالم التكوين، في عالم الإبداع، في عالم الاختراع، في عالم التشريع، وفي كل العوالم الأخرى، في العوالم السفلية، في العوالم المثالية والبرزخية، في العوالم العلوية والنورية. تبقى نورية الإمام هي النورية المجللة لهذا العالم، وهي النورية الساطعة، ففي عين كل شيء تراها، كما يقول الأزري في أزري، ففي عين كل شيء تراها، هو الآية المحيطة بالكون، ففي عين كل شيء تراها. تبقى نوريته هي النورية الساطعة، هي النورية التي تكون سببا لكمال الإنسان في هذه الحياة، تكون سببا لكمال الإنسان في الحياة الأخروية. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندب الشريف: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ السبب المتصل بين الأرض والسماء، هذا السبب الذي ينزل منه الفيض، وهذا السبب الذي تتصل به حلقات الوجود طرا من سافلها إلى عاليها. سراسر هذا الكون تتصل بهذا السبب، ومن لم يتصل بهذا السبب فقد انقطعت أسبابه. وهذا السبب الذي يبقى سر الاتصال فيما بين العابد والمعبود. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ وأقول يا ترى هل قلوبنا اتصلت بهذا السبب؟ سيدي يا بقية الله، ماذا ترى في قلوبنا؟ هل اتصلت بهذا السبب المقدس؟ سيدي يا صاحب الأمر، هل اتصلت أرواحنا بهذا السبب الذي يأخذها إلى شاطئ الأمان، يأخذها إلى ساحل النجاة؟ على أي حال لا أطيل الحديث عليكم، ربما طال المجلس بنا كثيرا، وإنما أختم حديثي أذكر نفسي، أذكركم باليوم الذي يخرج فيه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فيقف بين الركن والمقام، وهو ينادي في أصقاع الأرض، في أصقاع الإنسانية، يخاطب القلوب، يخاطب العقول، يخاطب أبناء البشرية، ويطلب النصرة من شيعته. خطبه الشريفة التي يخطبها: إنا نستنصر اليوم كل مسلم. هكذا يخطب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بين الركن والمقام، حينما تبزغ شمسه الطاطعة ونوره البازغ: إنا نستنصر اليوم كل مسلم. هذا الاستنصار وهذه الاستغاثة تعيدنا إلى مصباح الهدى، تعيدنا إلى كربلاء، تعيدنا إلى الحسين وآل الحسين، حينما وقف سيد الشهداء وهو ينادي: هل من ناصر ينصرني؟ ألا هل من موحد يخاف الله فينا؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هذا الاستنصار هو استنصار سيد الشهداء، لكن من الذي أجابه؟ الذي سيجيبه ولده المهدي صلوات الله عليه، حينما تقبل راياته خفاقة من جهة الحجاز بعد أن يقف على قبر البتولة الطاهرة عليها أفضل الصلاة والسلام. فتقبل راياتك سيدي من جهة الحجاز إلى كربلاء، وأي شعار تهتف به تلك الحناجر الطاهرة؟ يا لثارات الحسين! حينما تبدو معالم المدينة المقدسة يترجل إمام زماننا عن جواده، يتوجه إلى الضريح المقدس، إليك يا حسين يأتي إمام زماننا، يلقي الإمامة عن رأسه، يتوجه عافيا: سيدي يا ابن رسول الله. يتوجه الإمام ويقف عند الضريح المقدس، فماذا يصنع الإمام وأصحابه حوله؟ الإمام يقف عند الضريح المقدس وإذا بالنداء من القبر الشريف من نحر عزيز الزهراء: إلى الآن يا ولدي، ما الذي أخرك؟ والإمام يمد يده الشريفة، وماذا يخرج؟ سيدتي يا زهراء، ماذا يخرج من قبر الحسين؟ يخرج رضيع الحسين وقد سبحته الدماء، وهو يلتفت إلى أصحابه يقول: أصحابي، ما ذنب هذا الرضيع؟ كموسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار، متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار، متى نرى غلب بني غالب ينادون للحرب البدار البدار. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار، وأرنا وجوههم في ليلة الوحشة في قبور